بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب، لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ويحرم هذا من العبارات. وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على النهي جمعا بين الأحاديث.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أقول إن الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. وقد جمع الإمام مسلم رحمه الله تعالى طائفة من هذه النصوص، وكان رحمه الله تعالى ممن يبدو لي يرى الوجوب. لو اغتسلتم يوم الجمعة نص محتمل، أقول بهذه المناسبة يعن في ذلك الخلوة أمر، ويزداد مع الزمن قناعتي به. يسر الله لنا الوسائل لتبليغ العلم ونشره عبر الفضائيات وغيرها، ولكني أقول إن الله تعالى ما حرم السابقين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم البركة، فالوسائل عندنا كثيرة والبركة عند الأقدمين. هذه الوسائل، هذا الجهاز الذي تفرج فيه الحديث وتقف عليه تفسير الآية وحكم الفقه، وهذا الجهاز الذي يجعل الصغير كالكبير والجاهل كالعالم، والباحث المطلع الذي قضى عمره بين الكتب كالذي لا يعلم شيئا ويحصل ما يريد بكوسات، هذا جهاز ظالم، هذا الجهاز ظالم. والعلم مراتب، العلم مراتب، وليست العبرة للوقوف فقط، العبرة طريق التحصيل وطريقة العلم المناقل، ومن جمع بين يديه أحكاما كثيرة أو نصوصا أو نقولات كثيرة ولم يفقه كيف يتعامل معها، هذا باب يفتح الهوى، وهذا باب يعمق التعالم، وهذا باب من إرهاصات قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يعجب كل برأي برأيه. اليوم المبطل حتى في الكليات، حتى في كليات التوحيد، المبطل يجد له مستندا على التعبير السياسي، يجد له عمق استراتيجي لقوله الباطل الذي يخالف ما أجمع عليه أهل العلم من خلال الشذان من أصحاب الفرق الضالة، يبقى يقلب حتى يجد من يقول بهذا القول وإلى الله المشتكى. وما أجبرنا أن يكون شعارنا إياك والمسألة التي ليس لك فيها إمام، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يلقن طلبته. أقول استدلال الشارح رحمه الله: لو اغتسلتم يوم الجمعة، استدل بدلالة بعيدة، وهي دلالة المقتضي أو المقتضى. لو اغتسلتم لكان أفضل، لكان أفضل، وممكن يكون لرفع عنكم الوزر، وممكن يكون لأديتم حق الجمعة. فالشيء الذي يقدر دلالته محتملة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق غسل الجمعة واجب، فلا يقضى على المحتمل بالعبارة الظاهرة البينة. ممكن يكون الكلام ليس بحاجة لتقدير، لا لو اغتسلتم يوم الجمعة أي لو ثبتتم الغسل يوم الجمعة، لو أبقيتم على غسل الجمعة لا تتركوا غسل الجمعة. فالقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة لكان أفضل، هذا كان أفضل من كيسنا ومن تقديرنا ومن فهمنا، وهو أثر من آثار رواية الحديث بالمعنى. فلا يمكن أن نقضي على النصوص الصريحة الواضحة من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، حق على كل محتلم غسل يوم الجمعة. هذه من حيث دلالتها، حيث دلالتها على الأحكام أصرح وأوضح، وهي نصية ومأخوذة بالمنطوق. ولو اغتسلتم على الاحتمال وعلى توجيه الشارع على تقدير لا بد منه، والأحسن عند العرب ألا نقدر التقدير متى نرجع إليه؟ لما تكون له حاجة. فيمكن أن يحمل كلام لو اغتسلتم بمعنى أي ثبتتم الغسل خلاص، فلسنا حينئذ بحاجة لقول القائل لكان أفضل. لو اغتسلتم أي لو ثبتتم الغسل، لو بقيتم على الغسل. فلا يمكن أن يجعل هذا النص، لا يمكن أن يجعل مثل هذا النص قرينة تصرف الوجوب إلى السنية، فهذا أيضا ينازع فيه، هذا ينازع. نأتي لتتمة كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، أي متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبك حقك واجب عليك، أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليك.
أولا هنا عندنا حقيقة عدة قضايا تحتاج إلى بيان. لو أننا سلمنا بالذي سمعنا فهل لنا أن نبني عليه؟ فنقول: هل يجوز للمسلم أن يقول لأخيه حرام عليك فلان تفعل كذا؟ والحكم في الشرع ليس حراما. مثلا واحد يعني يعمل دعوة فيدعو البعيد يترك القريب، فصديقه القريب العزيز الذي دائما معه يقول له معاتبا: يا رجل حرام عليك تدعي فلان المفعيل. طبعا هو أن يدعوه ليس واجبا صحيح، حتى في العرس هل يجب علي إن تزوجت أن أدعو أناسا معينين؟ الواجب علي أن أدعو، لكن ليس واجبا علي أن أخص. ومن دعي لوليمة العرس عليه أن يستجيب. لرواية عن مسلم يغفل عنها كثير من طلبة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعي إلى وليمة عرس فليجب. قال في رواية عن مسلم: وليمة عرس، كل وليمة أدعى إليها يجب علي أن ألبيها. أصبحت المسألة شائكة جدا، أصبحت الأمور عثرة. طيب هل يجوز للواحد يقول لأخوه حرام عليك تعمل في كذا؟ على هذا الكلام جائز، على الكلام الذي ذكره الشارع هذا جائز. وإذا فهم أن الكلام يراد به تأكيد الحق وليس المراد به، وليس المراد به الحكم الشرعي، فالقول بالجواز له وجه، القول بالجواز له وجه. حرام عليك يا رجل ما تدين أخوك، حرام عليك ما تعزمه، حرام عليك ما تعمل كذا، هذا كلام دارج على أسف كثير من الناس. فإذا أريد به الحق، هو قال الواجب هنا المراد به الحق وليس المراد به الواجب المحتم. فلو قلنا الواجب حرام، هو دارج على أسنة الناس اليوم حرام عليك، فكان أيضا حكمه هو هو والتعليل هو هو. هذا محور رقم واحد جدا. الباب الآخر، أعيد كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول: إذا أشكل على طالب العلم مسألة غسل الجمعة فينبغي للموفق ألا يحيد عن قوله صلى الله عليه وسلم واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أشكلت عليه الأدلة وتعارضت، فعلى الأقل يقول واجب على مراد رسول الله. النبي قال واجب، ومن القبيح كما يقول ابن القيم في الإعلام، يقول: من القبيح بالمفتي أن يسأل عن مسألة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها حكما ويجيب بغير حكمه. من الطريق المفتي إن سئل عن مسألة وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها قول والمفتي يقول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إيش قال في الجمعة؟ واجب. طب يا شيخ في إشكالات وفي اضطرابات ونقاش العلماء إلى آخره، على الأقل تقول كما يقول الشوكاني قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول واجب على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث مما يفيدنا وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر شرح الباب في هذه النوبة إن شاء الله، صلى الله يبارك لي ولكم في الوقت، الناظر في الأحاديث والمدقق في ألفاظها يجد أن غسل الجمعة علق تارة بالمجيء وعلق تارة في حق من وجبت عليه الجمعة، وتارة ثالثة كان الغسل واجبا على كل مكلف. وظاهر النصوص الأخيرة على كل مكلف سواء حضر الجمعة أم لم يحضر. هذا الحديث ظاهره أن الجمعة واجبة على كل مكلف سواء حضر الجمعة أو لم يحضر. وهنا تأتي فروق كثيرة، من بينها حكم غسل الجمعة في البيت، حكم غسل المريض، حكم غسل المسافر، وحكم غسل الصبيان. الصبيان إيش حكمهم؟ ليس بواجب على هذا الكلام، لأن النبي قال على كل مختلف، والصبي مش مختلف، قال على كل مختلف. طيب على كل مختلف يشمل المرأة؟ العادة في الشرع أن المرأة يعلق خطابها بقول صدر الحائض أو الحيض، والمحتلم في الشرع يخاطب به في العادة الرجال. فاستخدام الشارع لتكليف النساء بالحيض غالبا لا صلاة لحائض إلا بخمار، يقطع الصلاة ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم مرور الحائض بين يدي المصلي، فالمكلف يخرج أيضا النساء على هذا الكلام. ويمكن ينازع في هذا، يقال هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس له دلالة، ليس له اعتبار، ومن اعتبره فدلالته ضعيفة. هذه الفروع في آخر الكلام تأتينا، ويأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل فيها والوقوف على الراجح في هذا الباب من أحكام، والله تعالى الموفق. نكمل.
قال رحمه الله: قوله وهو قائم على الجدار في استفاد الذكر الى الخفه، فان تعذر فليكن على موضع عالي ليبلغ صوته جميعا وليبصره فيكون اوقع في النحوس.
قال وهو قائم على المنبر. قلنا البخاري بوّب على هذا الحديث بقوله الخطبة على المنبر، فمن السنة أن تكون الخطبة على المنبر. لكن هنا مسائل. المسألة الأولى: هل الخطبة التي تكون على المنبر هي خطبة الجمعة أم كل خطبة؟ كل خطبة لها تعلق عام بشؤون المسلمين ولها أثر كبير على حياتهم، يسن للخطيب أن يركب المنبر وأن يلقيها عن المنبر سواء كان ذلك في جمعة أو غير جمعة. سبب ذلك في عدة أحاديث، منها حادثة الإفك، النبي صعد المنبر وذكر حديث الإفك عن المنبر ولم يكن ذلك يوم جمعة. ومنها قضية بيعة أبي بكر لما جلسوا في السقيفة ثم اصطلحوا على أبي بكر، فلما دخلوا المسجد صعد عمر المنبر وخطب وبايع ونزل وبايع أبا بكر. هذا الأمر كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة والتابعين. كل قضية تخص المسلمين وتحتاج إلى بيان يسن أن ترفع المنبر. مثل الفتن لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد الفجر خطبه حتى حضرت الظهر ثم حضرت العصر، كان ينزل ويصلي ثم يصعد المنبر. إذن من السنة أن تكون الخطبة، تأمل كلام الشارح، الشارح فقيه دقيق، يقول في استحباب المنبر الخطبة سواء جمعة أو غير جمعة، ما قال جمعة. هذه نقطة مهمة. المنبر، هل منبر النبي صلى الله عليه وسلم له حكم يخصه دون سائر منابر مساجد المسلمين؟ بلا شك نعم. ما هي هذه الأحكام؟ أحكام كثيرة، والأحكام منها دنيوي ومنها أخروي. أما الدنيوي فمثلا ثبت عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف عند منبري هذا فجورا فليتبوأ مقعده من النار. تعظيم اليمين تكون عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت في قضية مهمة أن تؤكد على رجل الحلف فلك أن تؤكد عليه بالمكان، ولك أن تؤكد عليه بالزمان. فمن ضمن المكان أن يحلف إيش؟ عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول تحلف عند منبر النبي، هذا مشروع لما النور؟ مشروع، هذا مشروع. من حلف عند منبري هذا فجورا فليتبوأ مقعده من النار. هل هذا عام بجميع المنابر؟ لا، هذا خاص بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. المكان الحديث البخاري الذي دائما نذكر اخواننا فيه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم فقال: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فالحلف بعد العصر أشد إثما من الحلف قبله أو بعد أو في الليل. هذا تأكيد لليمين بالزمان، وذاك تأكيد لليمين، ومؤكدات اليمين تحتاج إلى بحث ودرس. أما في الآخرة فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ومنبري عند حوضي. هذا المنبر أين يكون؟ هذا المنبر يكون عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول: ومنبري عند حوضي. وفي رواية عند أحمد إسناد صحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص. طيب، يقول الشارح رحمه الله في استحباب المنبر الخطبة: فإن تعذر فليكن على موضع عال. طبعا المنبر له أحكام، ومن أهم الأحكام ما هو مشاهد وما ثبت في الروايات. ما هو مشاهد من السنة أن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد بالمحراب المكان الذي يصلي فيه الإمام. المراد بالمحراب المكان الذي يصلي فيه الإمام، وهذا لم يثبت كما يقول الحجر في تلخيص الحبير، لم يثبت ولا في رواية من الروايات، ولكن هذا هو المشاهد. منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين المحراب، ويسن أن يكون المنبر في كل مساجد المسلمين على يمين المحراب. المكان المرتفع دل عليه فعله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ المنبر، والاتخاذه المنبر صلى الله عليه وسلم قصة تأتينا إن شاء الله. فثبت مثلا عند البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشير، أو قال العشار، والعشار هي النوق الحامل التي قرب وضعها. الناقة قبل توضع تبدأ تئن، تبدأ تخرج صوتا. فيقول جابر: سمعنا للمنبر للجذع، لما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر سمعنا للجذع الذي كان يقوم عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر كان يقوم على جذع، والجذع ايش؟ مكان مرتفع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الجذع. فمن السنة الصعود على مكان مرتفع إذا لم يوجد المنبر. يقول: سمعنا صوتا قال كالعشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. في رواية صحيحة: حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية فيها زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أضمه لبقي يئن إلى قيام الساعة. لو لم يضم النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فانظر رعاك الله إلى الخشب، يئن النبي صلى الله عليه وسلم ويحن إليه ويحبه، وحق لكل الخلق أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو قائدنا إلى مرضاة الله، وهو قائدنا إلى جنة الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعيش على سنته ويموت على سنته إن شاء الله تعالى. كان النبي يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر، هذا حديث البخاري أيضا، فاتخاذ المنبر سنة من السنة ألا يكون المنبر الحائط. ففي البخاري عن سلمة بن الأكوع قال كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كمقدار ممر شاة، كمقدار ممر شاة. ومن السنة أن يكون المنبر ثلاث درجات، فقد ثبت عن أنس أن روميا صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا له درجتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على الثالثة، كان يقعد على الثالثة ويخطب على الثانية، يقعد على الثالثة ويخطب صلى الله عليه وسلم يقوم خطيبا على الثانية، مما يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو من السنة أن يرتقي الخطيب إذا لم يوجد المنبر على شيء مرتفع. التعليل الذي ذكره الشافعي ماذا قال؟ قال يبلغ صوته جميعهم، وقال ولينفرد فيكون أوقع في النفوس. الذي ينفرد يجلس بين الناس ويكون بعيدا بعدا قليلا فهو أهلا في نفوس الناس، ومع هذه الهيبة لا يكون بعيدا عنه، بخلاف الذي يرتقي الدرجات الكبار فكأنه يصبح يخاطب أناسا كأنه غائب عنهم بعيدا عنهم. فالشرع أذن بأن يرتقي ثلاث درجات، وأن يقف على الثانية، وأن يجلس على الثالثة. وأول من اتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم وقع خلاف بين أهل العلم وبين الصحابة وبين التابعين فهذه المسألة، فأخرج البخاري بسنده إلى أبي حازم سلم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقد امتروا في المنبر، اختلفوا في المنبر مما عوده، منبر عوده مما، ففي رواية مسلم وقد امتروا من أي عود هو، أي المنبر. فسألوا سهل بن سعد فقال والله إني لا أعرف من أي عود هو، ولقد رأيته أول موضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، وذكر امرأة من الأنصار قد سماها سهل، فقال لها موري غلامك النجار أن يعمل لنا أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. إذا المنبر من عود طرفاء، في رواية مسلم فعمل هذه الدرجات الثلاث، وفي رواية البخاري هو من أثل الغابة. الأثل ما هو الأثل؟ طرفاء. هذا يفيدنا في تفسير الآية وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، قال الأثل هو طرفاء، والطرفاء قال شجر طويل لا ثمرة فيه ولكن فيه خشب، شجر طويل لا ثمرة فيه لكن فيه خشب. فهذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السنة كما قلنا يرفع الإمام صوته وأن يجلس على الثانية الدرجة الثانية ويجلس على الثالثة ويخطب على الثانية. نعم.
قال
هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ومن خطب جالسا كمعاوية وغيره إنما كانوا لعدم القدرة على القيام، فالخطيب إذا لم يقدر على القيام فلا حرج خطبته جالسا جائزة، فكما أن الصلاة تجوز عند الجلوس في الفريضة فكذلك تجوز عند الجلوس في الخطبة. ومن جلس خطب جالسا مترفعا فقد أساء، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته صحيحة، بخلاف الصلاة فإنها باطلة، فأحكام المنبر غير أحكام الصلاة. والله تعالى أعلم. نعم.
قال
رحمه
الله
وسمي
منبرا للارتفاع من النبو وهو الارتفاع.
من الذي يكثر من النبر في القراءات سهل القراءات حمزة الزيات في قراءاته يكثر من النبر. ومعنى النبر في القراءة إيش؟ ارتفاع صوت. بعض القراء الآن عنده ارتفاع فجأة يرفع صوته ثم يخفضه، وهذه كان يكثر منها بعض القراء. نبر ارتفع، والمنبر بكسر الميم فسمي منبرا، فكل شيء منتفع انبر. في الحديث البخاري قال ثم تراه منتبرا، الانتبار ترى الجلد منتبر. ايش يعني منتبر؟ يعني منتفخ، يقول حب الماء، حب الماء هذا النبي سماه منتبر. فكل شيء مرتفع نبر، اصل نبر ارتفع. نعم.
قال قوله اي بساعة النادر، قال هو توفيقا له وانكارا لتاخره الى هذا الغرض.
اذا قاله توبيخا له وإنكارا، هل ينكر في السنن ولا سيما على الفضلاء؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ وأليس عثمان من ذوي الهيئات؟ ألا ترون أن عثمان لو ترك سنة أو أي إنسان ترك سنة فاته أجر، ولكن لا يوبخ ولا ينكر عليه؟ والواجب على من رأى رجلا من أصحاب الهيئات قد قصر في سنة، الواجب عليه أن يسكت، وليس له إلا أن يدعو له، وإن كانت النصيحة في السر. فهو الإمام النووي رحمه الله يقول توبيخ ويقول إنكار، ثم بعد ذلك يقول أن عثمان ترك سنة. ألا ترون أن هذا الأمر مختلف؟ يعني هذا الأمر غير منسجم، هذا الأمر غير منسجم، هذا الأمر على هذا الحال غير منسجم. بل يفهم من إنكار وتوبيخ عمر لرجل من ذوي الهيئات ومن كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يفهم منه أنه يرى الوجوب، فكيف وقد ألزمه بالوجوب؟ فقال له ألم تعلم أن النبي قد أمر بهذا؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا؟ وبهذا يعود على إيش؟ على غسل الوجوه. فقول الشراح الذين يرون أن غسل الوجوه ليس بواجب قول ليس بمستقيم، قول ليس مستقيم. وفي الكلام زيادة تأتينا بعد حين، تأتينا الآن إن شاء الله. وقد يعكر على هذا ببعض الأشياء يأتينا بعد قليل. نسمع.
قال رحمه الله ففيه تفقد الإمام رعيته وأمره
بمصالح دينه. إذا الإمام يتفقد الرعية، وبل تستطيع أن تضيق أكثر تقول تفقد الإمام لأحوال الناس. الإمام على المنبر يأمر وينهى، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل فجلس قد قمت صلي ركعتين، الإمام إذا رأى رجل يشرب الشمال يقول له يا أخي اشرب اليمين، إذا رأى رجل جالس بين الظل والشمس يقول له تحول. هذا التفقد سنة. يعني الإمام النووي رحمه الله ذكر تفقد الإمام، ويمكن أن يقال تفقد الخطيب، لأن هذا الكلام كان في الزمن الأول الأنوار لما كان الخطيب هو الإمام، كان القديم من الذي يخطب في المسجد الجامع؟ أمير المؤمنين. اليوم الناس المساجد كثرت، مساجد المسلمين، ولذا يمكن أن نضيق فنقول تفقد الإمام، تفقد الخطيب، نقول تفقد الخطيب لأحوالنا. حتى من جاء متأخرا ورآه متكرر القدوم، لو أنه وبخه على تأخيره أحسن أم أساء؟ أحسن أم أساء؟ اليوم في خلق الاتيكيت والخلق المصنوع المكذوب، هذه إساءة. كيف نهدل الناس على المنبر؟ طبعا اليوم الخلق اللي يدعو له الناس، يعني معنى الخلق انك يعني تبقى منبسطا لا تغضب لله وتجار الناس وتصانعهم، اخلاق غربيه مش اخلاق شرعيه، اخلاق شرعيه عثره لعل بعضنا لا يتحملها. لكن الامام انغلب على ظنه انه انكر عليه، فانه يترتب على هذا الانكار لسوء حال الناس انكار اكبر منه، يسكت 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 خوفا من ايش؟ ليس لان الحكم، ليس لان صنيعه ليس بمحمود، لان صنيعه دواء لبعض الناس وهذا الدواء هؤلاء الناس لا يقبلوا لا يقبل. وإلا يجوز الإمام والأئمة يعرفون الناس. الإمام مع مرور الزمن الخطيب لما يصعد المنبر يرى دائما مجموعة معلومة تأتي وهو على المنبر وهو يخطب، فلو أنه وبخهم كما قال النووي وأنكر عليهم الصنيع حسن، ولكن الإمام الموفق ينظر إلى الأثر المترسم على وصمه، إذا ترسم عليه منكر أكبر منه يعني يقبل القليل يقبل المنكر الأصغر ليدرى المنكر الأكبر. طب من الذي يتحمل مثل هذا التوبيخ؟ أقول لي الكبار الذين يهضمون أنفسهم. فلو أنك قلت إن هذا التوبيخ فيه فضيلة لعثمان لأصبته، فإنك لو قلت إن هذا التوبيخ فيه فضيلة لعثمان وتكون هذه من ضمن فوائد الحديث لأصبته، لأن عثمان يتحمل يهضم نفسه يجعل الحكم الشرعي فوقه، وأن الناس كلهم تحت الحكم الشرعي ولا يوجد أحد فوق الحكم الشرعي. ما عندنا شيخ فوق النص، ما عندنا أحد في الخلق فوق النص. إذا رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا قولا وفعل فعلا فقد علمنا الشرع أن له أفعال خاصة، هذا خاص به فقط. أما غيره فالكل يكون منضويا تحت النص الشرعي. نعم.
قال رحمه الله وأمرهم وأمرهم بمصالحهم، والإنكار على محال السنة وإن كان كبير قدر، وفيه جواز الإنكار على الكبار في المجمع من الناس، وفيه جواز الكلام في الحفاظ.
بلا شك الكلام مجمل والكلام ينبغي أن يقيد، والإمام النووي رحمه الله تعالى فقيه حريص، كلامه وفيه جواز وفيه جواز الكلام في الخطبة ليس صحيح هكذا بالإطلاق، ولا بد من التقييد ولا بد أن يدخل القيد من وجهين. الأول كلام الخطيب، لأن المستمع الخطبة ممنوع يتكلم، إذا قلت لأخيك والإمام يخطب النجوم الذي يستمع ممنوع يتكلم، لأن الكلام دليل كلام على الخطيب، هذه واحدة. ثانية أن الكلام يكون عند الضرورة، الكلام يكون عند الضرورة. طيب قد يقول بعضكم ألم يتكلم عثمان وأن تقيد الأمر بالخطيب؟ قلنا أن طلب من المتكلم، إن طلب الإمام من بعض الناس الكلام فروح يتكلم، وقلنا من عرض به وكان الناس يعرفونه فله أن يتكلم وكان الناس يعرفون، أما من عرض به وهو لا يعلم من بين الناس فالأصل فيه السكوت، وكان هدى النبي صلى الله عليه وسلم مبال الأقوام، وكان هدى النبي صلى الله عليه وسلم الأقوام. وقد ورد عن عمر أنه رأى رجلا وهو يخطب قد جاء من معركة من غزوة فأمره أن يقوم ويخبر الناس عن أحوال المجاهدين أحوال المسلمين، فلو الإمام أمر خطيب أمر بعض الناس أن يتكلم له أن يتكلم، لو الرجل دعته حاجة عامة يتكلم لا حرج. كذلك الأعرابي لما دخل المسجد في حديث أنس البخاري قال هلكت البلاد وشكى قلة المطر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأل ربه أن يدعو بنزول المطر، وكذلك في المجموعة التي بعدها. الكلام للحاجة العامة والمصلحة العامة جائز، أما مطلق الكلام فلا. نعم.
قال رحمه الله قوله شغلت اليوم لما سئلت إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أدل على أن توضأ، فيه اعتبار لأولاء الأمور وغيرهم، وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل إلى أنه مستحب، فرأى اشتغاله بفضل الجمعة أولى من أن يجلس بالغسل بعد النداء.
هذا كلام فيه حقيقة فوائد في وقفات من ضمن الوقفات التي فيه قال فيه الاعتذار لولاة الأمور وغيرهم. كانوا قديما يرون أن الرجل إذا ترك الصلاة خلف الأئمة ففيه طعن لهم، كانوا قديما إذا رأوا الإمام يعني يتأخر عن الصلاة ويتأخر عن الجمعة ويصلي في المساجد هذا فيه طعن، وهذا طعن لأولياء الأمور. إذا ليس الطعن في حق أولياء الأمور منصب على الشتم، إنما أي مخالفة حتى التركية تكون لون من ألوان الطعن في أولياء الأمور، وكان هذا هو السائد وهذا هو المعروف عند السابقين رحمهم الله تعالى. قال وفيه إباحة الشغل والتصرف مجموعا قبل النداء. بل قال بعض من ألف في البدع كابن الحاج في المدخل أن ترك العمل يوم الجمعة من البدع الذي يضاهي فيها المسلمون اليهود النصارى. ورب يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. فمن أسباب الرزق أن تبتغي بعد الصلاة، أن تبتغي الرزق بعد الصلاة. قال وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء. هذا فيه حق وفيه باطل. أولا، رجل إن اغتسل فاتته الجمعة، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ حضور الجمعة والاغتسال؟ حضور الجمعة. يعني الجمعة آكد من اغتسال، هذا حق. يعني لو أن رجلا نام فاستيقظ ولا يستطيع إلا إما أن يتوضأ ويحضر وإما أن يغتسل وتفوته الصلاة مع الإمام، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يقدم الأعلى ويترك الأدنى. ما هو الأعلى؟ حضور الجمعة. حضور الجمعة. طيب، بقيت هنا مسألة مهمة. العمل الذي كان عثمان من أجله وشغله عن وصل الجمعة لا نعرف تفصيله، وقد تزدحم على الكبار أعمال ليست لصالحهم الشخصية وإنما لمصالح المسلمين العامة. فيمكن أن نلتمس من باب تحسين الظن بعثمان سببا لا نعلمه، نجهله، فكان لا يتمكن من حضور صلاة مع الإمام إلا وقد ترك الغسل. وهذا يقوي قول الوجوب ويقوي القول بأن المصالح إذا تعارضت فإن العبد يقدم على عثمان رضي الله تعالى عنه أصحاب الأموال، وكانت أمواله تنفق على مصالح المسلمين ولم تكن لمصالحه ولذاته وشهواته. فنحن نجهل السبب، وإن كان يظهر من السياق أنه كان في السوق، لكن ما هو هذا الذي كان في السوق؟ وهل هذا المال ماله؟ وهل هذا الذي يعني أوقفه على المسلمين؟ وكان عثمان يجهز بعض الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغم به ذلك إلا ولا يغم له بعد ذلك إلا كذلك في زمن عمر، ما ندري. فالتماس العذر حسن، وكيفما قلبنا الاستدلال فإننا أمام فائدة مهمة، وهي أن المصالح إن تعارضت فينبغي أن نقدم ليش؟ ينبغي أن نقدم الأعلى وأن نترك الأدنى، والله تعالى. وهذا أحسن من قول الشارع بأن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن يرى وجود غسل الجمعة. ويزيد الأمر تتمة الكلام، نسمع تتمة الكلام.
قال رحمه الله ولهذا لحمهم عمر
وجوع للغسل. طيب، الاستدلال ناقص، الاستدلال ناقص. الجمعة غسل واجب مؤقت ولا واجب موسع؟ الجمعة. ما الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق؟ الموسع ما يتسع لمثله في وقته لغيره من جنسه، والمضيق ما لا يتسع لمثله في وقته من جنسه. يعني لو فات تهبط الجمعة مع الإمام، يوجد طاعة بنفس النوع من نفس الجنس مثلها يتسع؟ لا. فغسل الجمعة موسع وصلاة الجمعة مضيق، فليس لعثمان رضي الله تعالى عنه أن يترك. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الاستدلال يصح لو قام دليل على أن غسل الجمعة شرط لصحة الجمعة، لكن هل غسل الجمعة شرط لصحة الجمعة؟ لا. لما الآن لماذا يأمره بأن يرجع وهو متلبس بواجب والواجب الذي تلبس به إثمان هو أقوى من واجب الغسل، فهو واجب الغسل دون واجب الجمعة. فالاستدلال بمثل هذا الكلام على أن غسل الجمعة سنة فيه غفلة عن هذه الأمور، فيه غفلة عن هذه الأمور، وهذه الأمور لا تسلم للشارح رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله سمعت النداء هو بكسر النون وضمها والكسر أشقر.
هنا مسألة تأثير مفصلة وسيأتي تحريرها إن شاء الله. ما هو الحد الذي يجب عليه، الذي يجب فيه حضور الجمعة؟ الذي يبدو لي من خلال مجموعة النصوص وتأثير ما يوسف على هذا وهنالك وما فيها تفصيل، أن الذي يأويه المبيت إلى بيته يجب عليه أن يحضر الجمعة. الذي يأويه المبيت إلى بيته يجب عليه أن يحضر الجمعة، وليست الجمعة واجبة فقط في حق من يسمع النداء، وإنما الجمعة وإنما الجماعة واجبة في حق من يسمع النداء. إذا قلنا في الزمن الأول الأنوار كانوا يصلون الجمعة في مسجد واحد، وكان يأتيها من لم يسمع النداء، ويمكن أن يقال إن من يسمع نداء المسجد غير الجامع يجب عليه أن يحضر الجمعة في المسجد الجامع، ولو كان المسجد الجامع إن أذن فإن هذا لا يسمعه. وضح الكلام؟ من كان يسمع، وهذا تفصيل لقول الفقهاء في أن الواجب على من يأويه المبيت إلى منزله، يعني لنفرض الجمعة تقام في هذا المسجد، حولين هذا المسجد 4-5 مساجد، كل من يسمع 4-5 مساجد ووجبت عليه الجماعة في مساجدهم، لما تعطل الجمعة في مساجدهم يجب عليهم أن يحضروا الجمعة في هذا المسجد. طيب الكلام على المسجد، كلام عمر على المسجد سمع نداء، أي مسجد؟ المسجد الجامع، فجاز أن يحتاج سمع نداء. لكن لما كانت تتعطل الجمعة حوالي المسجد النبوي فكان واجبا على من يسمع نداء تلك المساجد أن يصلي الجمعة وين؟ المسجد النبوي، أن يصلي الجمعة في المسجد النبوي، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله سمعت النداء هو بكسر النون وضمها والكسر أشقر.
طبعا النداء معروف، سمي النداء لحال المؤذن عندما يرفع صوته وينادي بالقدوم إلى بيت الله عز وجل بألفاظ مخصوصة وكيفية مخصوصة، وهو الأذان. نعم.
قال رحمه الله: قوله والوضوء أيضا هو منصوب، أي وتوضأت الوضوء أيضا خطأ. قال
الأزهري له كلام جميل في تهذيب اللغة، وله أيضا كلام في شرح ألفاظ فقه الشافعية، له كتاب في شرح ألفاظ الفقهاء الشافعية، والأزهر رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة يسند كثيرا من الأحاديث الأثار، وقد طبع من قريب تخريج الحديث والأثار المسندة في تهذيب اللغة للأزهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله يزدادون الجمعة أي يأتونها،
يأتونها نوبا، هذا يؤكد ما قلنا أن الذي يأويه المبيت إلى بيته وجب عليه أن يمشي للمسجد، ويجب عليه أن يحضر الجمعة وإن كان لا يسمع نداء ذاك المسجد. كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم من شرق المدينة بعد قرابة 5 كيلو وزيادة من العوالي، كانوا يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يمكن أن يكون في كل جماعة، وإنما هذا يكون فقط في الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: قوله من العوالي هي القرى التي حول المدينة.
قلنا العوالي هي قرى شرق المدينة معروفة، وما زالت تسمى بهذا الاسم إلى غاية هذا الوقت.
قال رحمه الله: قوله فيأتون في العباء هو بالمسجد جمع عباء، بالمد، جمع عباءة بالمد وعباية في هذا الجهاد لغتان مشهورتان.
الياء إذا كانت أصلية فلا يجوز أن تهمز، وأما إن كانت ثلاثيها يحتمل القلب وعدمه فيجوز الهمز. يعني مثلا شيخ، الياء أصلية ولا ياء يمكن تحتمل الهمز؟ إذا قالوا المشايخ لا يهمزون، ومن همز المشايخ فقد أخطأ. يعني الخطأ أن تقول بشائخ، من الخطأ أن تقول الشيخ مشايخ يمها مشايخ، إنما تقول شيخ يمها مشايخ، ومن الخطأ همز المشايخ، من الخطأ همز المشايخ. هذا كلام موجود في بعض الكتب. نعم.
قال رحمه الله: قوله ولم يكن له انتفاء هو بضم الكاء، جمع كاء، جمع كافر تقاضي وطغاة، وهم الخلف الذين يكفونهم العمل.
طيب، هذا رد على أهل التصوف، وذكر هذا جمع من أهل العلم وعلى رأس الإمام أحمد وغيره، من وجود اتخاذ الأسباب. ومن الإنسان لا يجوز له زاعما أنه متوكل على الله عز وجل يترك العمل. فالصحابة كان فكان أحوالهم ما كان لهم من يكفيهم، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يعملون بأيديهم. فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. وكما قال بعضهم، قال من ترك الأسباب فقد جن، ومن اعتمد عليها فقد كفر. من ترك الأسباب فقد جن، ومن اعتمد عليها فقد كفر. فما هو التوكل؟ أن تعتمد على الله وتربط قلبك بالله وأن تأخذ بالأسباب. فالصحابة هذا كان حالهم رضوان الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله لهم تسل ومتاع تسلنات فوق ثم ثاني كتب الهدين، اي رائحه كريهه.
طيب مثنى فوق ايش يعني؟ فوق يعني تاء، مثنى يعني قطين. قال ثم تاء، طبعا تاء ممكن تكون خاصه، لكن ما قال شيء تاء، ما قال مثنتين. ليش؟ لان رسم تاء غير رسم قاف، لكن رسم جاء تاء وباء واحد، جاء الباء والتاء بدون نقاط واحد. فبيضطر يقول ياء فوقية، ياء تحتية، فوقية بواحد، نون، النون غير، النون يقولون نون، ما يقولون فوقية واحدة، يقولون تحتية باثنتين، فوقية باثنتين، ما يقولون فوقية بواحدة، يقولون بواحدة من تحت. ليش واحدة من تحت؟ لأن باء، الباء تختلف عن الياء. لكن ما يقول واحدة من فوق، لأنك ما تقول بنون خلاص، نون رسم نون غير رسم ياء، وهذا معروف. قال الرائحة كريهة.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم للذين جاءوا ولهم الريح الكريمة لو تسلم، فيه أنه ينذر لمن أراد المسجد ومجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وطوله.
الندب نعم، لكن في الجمعة على الحتم، وفي مجامع الناس على غير الحتم. ندب ليس بحتم، يعني بمعنى أن الأمر حسن لكنه ليس لمجامع الناس لم يأثن، أما قلت الجمعة فواجب. هذا الحديث الذي شرحه الإمام النووي ورد في سنن أبي داود بلفظ مهم ينبغي أن نتعرض له ونحن نتكلم عن أحكام غسل الجمعة. وأحسن تفسير الحديث الحديث، فأخرج أبو داود في السنن من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى غسل الجمعة واجبا؟ أترى غسل الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. ثم قال: وسأخبركم كيف بدأ الغسل. قال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب الصفوف، سقف ضيق والناس يجهدون يلبسون الصوف، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم الرياح، أي نتن الثقل. قال: آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. ما قالوا اغتسلتم، رواية أخرى قال: إذا كان ذلك اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. هذا نص شبه صريح أن ابن عباس يرويه، لكن حقيقة ظاهر أصحاب الصحة والناظر بعمق في رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة يجد أنها معلة، كما ذكر غير واحد من أهل العلم. قال الإمام البخاري: روى عن عكرمة، قال عن عمرو بن أبي عمرو راوي هذه القصة بهذا اللفظ سمع له. قال البخاري: روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء منها أنه سمع من عكرمة. وقال الإمام أحمد: كل أحاديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة مضطربة. فهذا الحديث، هذه الرواية بهذا التفصيل، وأن أهل العراق جاءوا فسألوا ابن عباس هل نص الجمعة واجب، فأورد لهم الصيغة قريبة من الحديث الذي عند مسلم. هذه الرواية لم تثبت ولم تصح عن عبد الله بن عباس، وهي معلولة برواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، فروايته عنه مضطربة، بل لم نسمع منه شيء. فلا يجوز الاعتماد على رواية أبي داود. ذكرت هذا من أجل يعني التنبيه والتنويه، ولا سيما في حق إخوان طلبة العلم الذين يقرؤون في كتب ستة. نعم. نفى الوقت، نكمل إن شاء الله في درس القادم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو جنسال يقول: قوله صلى الله عليه وسلم نصف الجمعة واجب على كل مكتلم، الظاهر أن النساء يدخلن في هذا العموم، كان هذا نصيب آخر القسم الذي لم نقرأه، ونبينه بالتفصيل في أول درس القادم إن شاء الله حتى لا يكون تكرار. كيف يعمل ويشتغل يوم الجمعة قبل النداء وفي نفس الوقت مطلوب منه التذكير؟ سنة، من ترك السنة له أن يعمل. والصحابة كانوا ينمون أموالهم كما ينمي المال والي بيت المال على بيت المال، فكان جل أعمال الصحابة ليست لشهواتهم. فإذا وجد خير متعدي ونفع لمال المسلمين فيقدم على التذكير إذا وجد هذا. والواجب علينا، لا أقول أن نحسن الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن نوسع تحسين الظن بهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هل العلة في غسل يوم الجمعة النظافة؟ لا، من كان نظيفا يغتسل، نعم يغتسل، يغتسل النظافة الشرعية التي حتى الشرع فيها على الاغتسال. بعض الإخوة يقول: هل يقدم الغسل على القدوم مبكرا؟ يأتينا في أيضا في الدرس القادم متى يكون غسل الجمعة ومتى يجزئ. ومالك كان يقول لمن يأتي مبكرا بعد الفجر كان يجوز له أن يغتسل قبل الفجر، كان يقول من يأتي مبكرا قبل مع الفجر، يعني يأتي يحضر الفجر ويبقى في المسجد إلى الجمعة ويكون له التبكير. فيأتينا أن مالكا رحمه الله جوز له أن يغتسل قبل الفجر ويغتسل. ثم جواب من وجه آخر: من رجع إلى بيته ليغتسل فغسله من التبكير للجمعة، يعني بمجرد ما يبدأ بالغسل يبدأ بالتبكير للجمعة، فهذا لا ينافي التبكير بل هو جزء منه، والله تعالى أعلم. أيضا جاء غسل الجمعة مع الجنابة والجمع، فاتنا ما يأتينا قريبا، أظن نحن الآن نشرح حديث رقم 848، سيأتينا في صحيح مسلم حديث رقم 850، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل غسل الجنابة ثم جاءت الساعة الأولى. فكنت أقول سبحان الله كيف الغفلة عن هذه اللفظة. وهذه لفظة أيضا في البخاري, هذه لفظة في البخاري وفي مسلم, من اغتسل غسل الجنابة ثم جاءت الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. إذن هذا النص ماذا يستفاد منه؟ جواز الجمع. النبي يقول من اغتسل الجنابة, من اغتسل غسل الجنابة, فهذا نص قوي جدا وظاهر, بل هو فيصل في المسألة, بل هو فيصل في المسألة والله تعالى أعلم. لكن لابد من النية والله تعالى. هل يشرع الحلف بالمكان غير المنبر؟ إخواني تعظيم اليمين يكون بشرط, يكون بالمكان الذي ورد فيه النص, ويكون بالزمان الذي ورد فيه النص, ويكون بالهيئة. هيئة الحالف قائم أعظم عند الله من هيئة الحالف جالس, في رواية مرت معنا في كتاب الإيمان قال ثم قام ليحلف. فحلف القائم أشد إثما من حلف الجالس. وهنالك يمين تسمى القسامة بالعلماء, والقسامة أن يحلف من وجد ميت في ديارهم, أن يحلف 50 يمينا أنه لا يعلم من الذي قتله فيدرى القتل عنهم. فتعظيم اليمين أحيانا يكون بالعدد, ولذا اللعان يمين ويكون بالعدد. اللعان كم مرة يكون حلف؟ 4 مرات بين الزوج الذي يتهم زوجته بالزنا وهكذا. أما المكان, أما المكان فلا أعلم نصا إلا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول أنا أقيم بإحدى دول الغرب وأعمل طباخا في مطعم, وفي العمل يطلبون مني أن أقوم بذبح الخنزير, هل يجوز لي ذلك إذا لبست القفازين؟ لا يجوز لك أن تذبح الخنزير لتطعم الناس, لأن الكفار على أرجح قولي العلماء مكلفون بفروع الشريعة, فهم يوم القيامة سيسألون عن أكلهم وعن شرابهم وعن زكواتهم وعن صلاتهم, لقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين. وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون, لا يؤتون الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والضمير أمروا عن المشركين وأهل الكتاب. فالكفار مخاطبون بالحلو الحرام من الأطعمة, وليس للمسلم أن يذبح لهم ولا أن يطعمهم. كيف تخلص من الوسواس الكفري؟ أن تهمله. داؤك فيك ودواؤك منك, وليس لك دواء إلا أن تهمل هذا الوسواس ولا تتابعه, فإن تابعته أهلكك وأتعبك في دنياك وأخراك. ومن كان عنده وسواس فليعلم أن الصحابة جاءهم هذا الوسواس, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا بلى. قال ذلك صريح الإيمان, ذلك مقبول الإيمان, وسبق بيانه بتفصيل في كتاب في شرحنا لكتاب الإيمان. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن الوسواس الكفري الذي يقع في نفس المؤمن قال أرأيت اللص؟ فإنه لا يدخل إلا البيت النفيس. وأما أن تتابع الوسواس وأن يبقى وأن تبقى تطارده وتلاحقه فهذا الذي يهلكه. فيا صاحب الوسواس الكفري اعلم أنك لست بمسؤول عنه, بل لأن في قلبك إيمانا طمع الشيطان فيه, فقلبك ليس للبيت الخرج, فلا تلاحق هذا الوسواس واهمله ولا تلتفت إليه والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف عرف عمر أن عثمان لم يغتسل؟ السائل غفل على اللفظ, قال أي ساعة هذه؟ قال تأخر وما فعلت إلا أن توضعت. كيف عرف عمر أن عثمان لم يغتسل؟ هو الذي أخبره هو عرف هذا من كلام عثمان الذي أخبره رضي الله تعالى عنه. طيب بقيت أسئلة يأتي جواب عليها إن شاء الله في درس القادم, وفي غير الأسئلة التي تخص الدرس أجيب إن شاء الله عما يشوف في درس غد الفجر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.